قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
المذاقي من البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بالتوحيد والإيمان وأنقذنا بنور الرسالة من السقوط في دركات الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا أيها الأحباب نعيش مع قصة آية، لنغوص في بحر القرآن الزاخر، نستخرج منه اللآلئ والدرر، نتعلم من خلالها الدروس والعظات والعبر، لعل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا محبة أكثر للقرآن ونورا أوضح لنور الإيمان. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن ينفعنا دائما بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نعيش مع هذا التأصيل لأصل الحياة، مع مناسبة تأسيس هذه الحياة، مع آية هي من نوع الابتداء من آيات نزول القرآن، في قول الله جل في علاه من سورة البقرة، في قوله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أيها الأحباب، هذه الآيات تبين لنا بجلال وبأصول عظيمة تأسيس الحياة، وتؤصل لنا أمورا لو عشنا معها وتمعنا وتعقلناها لازداد القلب إيمانا برب العرش العظيم، وازداد اليقين ترسيخا في قلوبنا، ونحن أحوج ما نكون إلى ذلك. فهيا بنا لنعيش ونشير بإخمص صغير إلى بعض ما فيها من درر ومعان عظيمة. أيها الأحباب، الله عز وجل يقول لنبيه ومصطفاه، نقول بداية على الإجمال معنى مجمل الآيات التي جاءت بعد هذه الآيات، نقول المعنى عام ثم نعيش مع بعض القطوف أو اللقطات حول المعاني والإعجاز والأسرار الجميلة الرائعة في هذا القرآن من خلال هذه الآيات. قصة آية، هذه الآية نعيشها لنعيش مع القرآن كممثلة للقرآن ككل. يقول الله جل في علاه بعد هذه الآيات، فيما نستكمل ونستجمع المعنى، أنه يأمر نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يروي لخلقه ولأمته أن الله عز وجل أعلم ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة يحكم بأمر الله وبشرع الله جل في علاه، ثم أن الملائكة تساءلوا من باب الاستبيان والاستظهار، أو من باب الاستغراب أنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا الدرس لأنهم لا يحيطون بعلم الله شيئا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال الله عز وجل لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ثم أمرهم بالسجود للملائكة. ثم بعدما أمرهم بالسجود للملائكة تجلت الأمور وبانت الحقائق. فتجلية الأمور بداية أن استظهر أو استخرج الله من بين الملائكة النفس الخبيثة الحاسودة الجاهلة، نفس إبليس استخرجها من بين الملائكة. الملائكة أجمعون سجدوا وخضعوا للأمر، واستخرج الله هذه النفس الخبيثة من بينهم. ثم أن الله عز وجل جل لهم هذه الحكمة بأن علم بهذا التفضيل، بأن علم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأدركت الملائكة أن أمر الله لهم بالسجود لآدم وتكريمه هو لأن الله فضله عليهم بأشياء لا يبلغون لها علما، وأدركوا بذلك أن الله عز وجل خافت أو خابت عليهم أو خفيت عليهم حكمة الله في خلق هذا المخلوق، وتساءلوا لذلك عن الحكمة، وبين الله لهم سبب الإكرام بتعليم آدم الأسماء كلها. فهذا الأمر يبين ويجلي أهمية ومكانة العلم الذي هو مناط العزة والرفعة. بعد أن بين الله هذا الأمر وتجلت الحقائق وظهرت النفس الخبيثة، أمر الله آدم أن يسكن الجنة، وكانت معه زوجة، إما أنها خلقت من آدم قبل أن يدخل الجنة، أو أنها خلقت بعد أن دخل الجنة، أو أن هذا الموقف كان داخل الجنة. هذه أقوال لم يأتنا فيها قول ثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما ورد حولها من الإسرائيليات التي نقلها لنا من دخلوا في الإسلام من بني إسرائيل فنقلت إلينا فنمررها ولا نقبلها ولا نسلم بها ولا نردها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أسكن الله آدم وزوجه الجنة ابتلاهم بالأمر بألا يأكلوا من شجرة معينة أو نوع شجرة معين. هذا أمر أيضا لم يأتينا فيه بيان واضح صريح، فلا نقف عند الأمر أن الله ابتلاهما وامتحنهما بالأمر، أمر معين أمر الله به. وهنا تتجلى الحقيقة في التكليف، أن التكليف لا لمصلحة تتعلق بالخالق جل في علاه، ولكنها تتعلق بالمخلوق للنفع له. فالتكليف بهذا الأمر لا لمصلحة لله، ولكنه لحقيقة الابتلاء والامتحان، لأن الله خلقنا ليبتلينا فيأمرنا بأوامر وينهينا وينهانا عن, 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 عن أوامر ويزجرنا عن أمور. فإذا سمعنا وأطعنا ونفذنا، قال الله أمرت كنا أطعنا وسمعنا، كنا سمعنا وأطعنا، كان هذا هو المراد من الله منك يا عبد الله، تحقيق السمع والطاعة وتنفيذ الأمر. لا تأكل يا آدم ولا يا حواء من هذه الشجرة بعينها، شجرة بعينها أو نوع شجرة معينة، شجر العنب، شجر التين، أي نوع شجر معين، كل النوع ده ما يتكلش منه، أو شجرة واحدة بعينها، لا يفرق الأمر. المهم أن الله أمر بأمر يجب الالتزام به. وبدأت رحلة الامتحان والابتلاء. استجاب آدم وزوجه، ولكن الشيطان ترصد لهما، وهو بذلك يبدأ الرحلة في الترصد لذرية آدم بقدر الله وبإذن الله جل في علاه. تتجلى هذه المرحلة، فيؤمر آدم وزوجه ألا يأكل من شجرة، فإذا بالشيطان يوسوس لهما، وسوس لهما بدخوله الجنة معهما، فوسوس لهما، أم أنه لم يدخل الجنة وأرسل خرطومه إليهما يوسوس لهما، أو أنه دخل من خلال حية إلى الجنة، أو أنه وسوس بالهمز واللمز، كل كل هذه احتمالات أيضا ما جاءنا فيها نص صريح عن كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلها إسرائيليات نمررها لا نردها ولا نسلم بها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأكل آدم وحواء من الشجرة بعد أن وسوس لهما الشيطان. كيف وسوس الشيطان؟ هل قال لهما اعصي الله؟ لا 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 تظن يا عبد الله أن الشيطان سيأتيك بطلب المعصية مباشرة لله، بل سيأتيك من حيث تهوى وتحب ومن حيث الفطرة في خلقك يتلاعب معك. إن كان الميل للنساء غالب عنك يأتي عندك يأتيك من هذا الجانب، إن كان حب المال غالب عليك يأتيك من هذا الجانب. اسمع، إن كان حبك للعبادة ولطاعة الله يأتيك من هذا الجانب ليفسده عليك، يوسوس لك، يبث فيك الوسوسة. فمن هذا الباب جاء مرض الوسوسة، باب الطاعة. نعم، هذه الوسوسة الذي يعاني منها كثير من الناس، أن الشيطان يوسوس إليه، أن وضوءه ليس بصحيح، أن صلاته ليست بصحيحة، يوسوس حتى يذهب بالعبد إلى أطراف المغالاة والمشقة على النفس حتى يفسد عليه طاعته فيخرجه بذلك من طاعة الله جل في علاه. فالشيطان لن يترك بابا إلا ويتركه عليك يا عبد الله. ما جاء إبليس إلى آدم وحواء فقال لهما اعصي الله، ولكنهما جاءهما من فطرة فطر عليه الإنسان. ما هي الفطرة؟ الميل، فطرة الميل إلى الخلود. فقال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ثم وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين، إني لكما لمن الناصحين. وفي سورة في موضع آخر في سورة طه قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، يعني الأمر الذي جاءكم من عند الله ليس فيه معصية ولكنه أمر متعلق بأن هذه الشجرة شجرة خلود وشجرة يأكل منها الملائكة للخلود، وأنتم يعني لستم من أهل الخلود، فإن أكلتم منها ستخلدوا ولكنكم لن تعصوا الله. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كان يظن آدم أبدا أن سيكون هناك من يقسم بالله كذبا، فأكل منها ووقع في المعصية كما قال ربنا في سورة طه وعصى آدم ربه فغوى.
مصحف للقلب والآيات.
ننظر بعد ذلك، وهذا هو التباين والفرق الواضح البين والدرس العظيم في الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. عصى آدم ربه، فماذا كان منه؟ ندم وحزن وقال ربنا ودعا ربه بكلمات ليتوب عليها، فقال عليه رب فقال عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب وآب وعاد. أما إبليس حينما عصى ربه فعاد الله عز وجل عليه الأمر، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الأولى جاءت في سورة الأعراف، والثانية في سورة صاد، والثالثة في سورة الحجر. إذن هذه الأوامر كلها جاءت من الله. إذا أمر الله، إذ أمر الله إبليس فعصى إبليس الأمر فراجعه الله، كان الأولى أن يتوب، أن يعود، أن يؤوب، أن يرجع، لأن هذا أمر من الله وهو يعلم من هو الله. ولكن الكبر والحسد جعله يتمادى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اعترض إبليس، وكان وجه الاعتراض القياس الفاسد أنه خلق من نار وأن آدم خلق من طين، مع أن النفع والناظر المتعقل العالم يرى أن الطين أنفع من النار، فقاس قياسا فاسدا. وما كان له بحال من الأحوال إذ جاءه الأمر من الله أن ينظر ويقيس في هذا الأمر، فكانت معصية إبليس معصية استكبار وحسد وجهل، وجهل في القياس، وأنه تمادى في هذه المعصية وأصر عليها. أما آدم فندم وحزن حينما بدت سوءاتهما، شعر بأنه وقع في المعصية دون أن يدري أنها معصية، فتاب وآب وعاد. والفرق والبون شاسع بين معصية يصر عليها ولا يتاب منها، ومعصية يتاب منها ويؤوب العبد منها. فكان تكريم الله عز وجل لآدم بتوبته في نفس سورة طه، حينما قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، فقال الله بعد أن تاب آدم قال الله ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. ولكن المعصية تمت والقدر مضى، ولزم أن يمضي أمر الله، فالله قدر أن يعصي إبليس. نعي هذا الكلام أيها الأحباب، قدر الله أن يعصي إبليس ربه ويصر على المعصية، ليكون هذا الأمر سببا لمضي أمر أعلى عند الله أهمية، وهو إقامة الحياة على الدنيا. وعصى آدم ربه ثم تاب لله، ليكون هذا الأمر سببا لنزول آدم من الجنة، أيضا لإمضاء أمر هو أعظم أهمية عند الله، وهو إقامة الحياة على الدنيا. واضح أيها الأحباب؟ أرجو أن نستوعب هذا الكلام، فهو إعجاز القرآن أيها الأحباب. من عاش مع القرآن وأحيا نفسه مع القرآن وجد نفسه في جنة الرحمن على هذه الأرض. نعم أيها الأحباب، لنحب القرآن، لنحيا معه حياة صادقة، سيكون لنا بردا وسلاما وأمانا في هذه الحياة من كل البلايا، من كل الفتن، من كل ما يصيبنا، في كل ما نحتاج إليه شفاء وهدى ورحمة للمسلمين، هو القرآن ذلك أيها الأحباب. ننظر إلى هذا الكلام العظيم حول هذه الآيات. الله عز وجل يرتب الأمور. هناك الخالق سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد، وهناك الملائكة، بينهم إبليس المستكبر الحاسد الجاهل، ومخلوق هو آدم أكرمه الله، وهناك مناط لهذا الإكرام، ومخلوق آخر من هذا المخلوق من نفسه وهي آدم وهي حواء عفوا، ثم الجنة، ثم وسوسة، بداية المعركة لتأسيس وتأصيل هذه الحياة الوسوسة، ثم التوبة من آدم والإصرار من إبليس، ثم الأمر بالنزول إلى الأرض لإقامة هذه الحياة. أيها الأحباب، ماذا نعي من هذه الدروس التي مر بنا المقام؟ وسيكون لنا لقاء آخر، سيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى، نعيش نتدبر مع الآيات بجزئياتها بعض الشيء، ولكن نجمل الخلاصة فيما انتفعنا به إن شاء الله تعالى من هذا المعنى العام حول هذه الآيات، أن العبد لا بد أن يكون متحصنا بالله. فاعلم يا عبد الله أن الشيطان مترصد لك، وهذه هي المعركة التي أعلنها إبليس على خلق الله من ذرية آدم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبعزتك، هذه جاءت في سورة الأعراف، في سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جاء في سورة الحجر قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. في سورة النساء قال تعالى لعنه الله وقال أي أن الله لعن إبليس لعنه الله وقال لأتخذن أي إبليس وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله هذا توعد إبليس لك يا عبد الله. فهذا درس يجب أن نقف معه أن الشيطان لك عدو قالها لك الله يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الأحباب الدروس عظيمة وجليلة نمر عليها سراعا أو سريعا. هذا الدرس هو الأول أنك يا عبد الله مترصد بك شيطان يعمل بكل ما أوتي لينزعك عن طريق الله ليكون سببا في دخولك النار معه كما كان آدم أبوك سببا في إخراجه من رحمة الله أي إخراج إبليس من رحمة الله. الدرس الثاني أنك يا عبد الله إن زلت قدمك فعد سريعا مسارعا بالتوبة والأوبة إلى الله فإن العباد خطاؤون وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن زلت قدمك يا عبد الله فسارع بالعودة إلى الله لأنه لا نجاة لك ولا خلاص لك ولا ملجأ لك من الله إلا إليه. ماذا ستفعل إن لم تتب إلى الله؟ ستضيع، ستكون من حزب الشيطان، ستكون مع الشيطان في المآل في جهنم، ستؤول معه إلى مآله. ماذا تريد؟ أين العقل؟ أين التدبر؟ أين الفكر أيها الأحباب؟ إذا لم تتب وتعود إلى الله على الفور فكنت من أتباع الشيطان، وإن تبت قبلك الله وداواك الله وعفى عنك الله فالله ألهم آدم ألفاظ التوبة ليتوب الله عليه وتاب الله عليه، اجتباه ثم قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إن عصيت ربك يا عبد الله فتب سريعا وعد سريعا إلى ربك، فهو ملاذك وهو نجاتك وهو شفاؤك وهو باب رحمتك، فلا تضيع هذا منك. الأمر الثالث والحكمة الثالثة هي مقام العلم ومناط العلم، هو مقام العز لك يا عبد الله. فلا تضيع وقتك إلا وأنت تتعلم جديدا عن ربك وعن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكلام يتقطع لأن الكلام عن القرآن يحتاج إلى مقام واتساع، والوقت معنا ضيق وقد مر بنا الوقت، ولنا استكمال مع هذه الرحلة مع هذه الضرة مع هذه القطفة مع هذه الآية مع هذه القصة لهذه الآية في خلق آدم وما جاء معها باستخلاص بعض الدروس والعبر. الله أسأل أن ييسر لنا ذلك وأن ينفعنا بذلك وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يصلحنا ويصلح بنا وأن يهدينا ويهدي بنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا حلم الرزاق من البداية للنهاية.